الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب حسن الخلق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، هذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في بيان حسن الخلق وفضله وعظيم شأنه وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل به العباد الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وفي فضل حسن الخلق جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، سيأتي ذكر شيء منها تحت هذه الترجمة. وأيضا مما يأتي في هذه الترجمة بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذكر أمثلة من الأحاديث والنصوص الدالة على ذلك. بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة في بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا ثناء وإخبار من الله سبحانه وتعالى بكمال خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه على خلق عظيم، خلق كريم جميل عظيم تام. فإنه عليه الصلاة والسلام كمل محاسن الأخلاق، وبعث أيضا بتتميمها وتكميلها صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في كل خلق حسن قدوة صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة في كل شيء، ومن ذلكم الأخلاق بجميع أبوابها وأنواعها. فإنه ما من خلق إلا وقد كمله عليه الصلاة والسلام، أتم تكميل. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة، والحديث في صحيح مسلم، عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، والمعنى أن كل أدب وخلق جاء الحث عليه والترغيب فيه في كتاب الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان متصفا به أكمل الاتصاف. وأيضا كل خلق جاء التحذير منه والنهي عنه، فنبينا عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس اجتنابا له وبعدا عنه، فكمل عليه الصلاة والسلام محاسن الأخلاق. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال علي رضي الله عنه: الخلق العظيم آداب القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
قال: حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هذا يروى عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى من أجلة التابعين، وهو من أحسن ما يعرف به حسن الخلق. فحسن الخلق بسط الوجه، يعني أن يلقى المسلم إخوانه بوجه طليق، بوجه طليق فيه البشاشة وفيها أيضا الابتسامة، فيه اللطف، فيه معاني المحبة والأخوة، وبذل المعروف. بذل المعروف هذا يتناول كل معروف، قولي أو فعلي أو مالي إلى غير ذلك، فهذا كله من حسن الخلق. وكف الأذى، أي لا يحصل منه أي أذى لإخوانه، كاف أذى عنهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
هذه الآية فيها هذه الصفات التي هي من كمال الخلق، من كمال الخلق وجمال الأدب، أن المرء يلقى قد يلقى من الناس ما يوجب غضبه وما يترتب عليه إيلامه، لكنه هذه صفته، من كمال خلقه يكظم غيظه، يعني إذا وجد ما يغيظه ممن يلقاه فإنه يكظم الغيظ، وهذا الكظم للغيظ من حسن الخلق، وليس كل أحد يؤتى ذلك. قال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هنا مما يستفاد منه في باب الخلق أن معاملة المرء بالجميل لمن يعامله بالجميل مقدور عليها عند كل أحد، يبتسم لك وتبتسم له، يسلم عليك و تسلم عليه، يلاطفك وتلاطفه، هذا خلق، لكنه مقدور عليه عند كل أحد. لكن هناك مرتبة رفيعة في الخلق تدل عليها هذه الآية ونصوص أخرى، وهي أن تحسن إلى من أساء إليك، تحسن إلى من أساء إليك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتكرم من آذاك. هذه مرتبة عالية في الخلق، المرتبة الأولى هذه مقدور عليها، تحسن إلى من أحسن إليك، تكرم من أكرمك، تلقى بالبشاشة من يلقاك بها، هذا مقدور عليه. لكن هناك رتبة تدل عليها هذه الآية ونصوص أخرى في باب الخلق لا يقدر عليها إلا ذوي النفوس الكبيرة مما وفقهم الله سبحانه وتعالى لتتميم الخلق، كظم الغيظ والعفو عن الناس، هذه صعبة إلا على من يسرها الله عليه وسهلها. أن تصل من قطعك، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، أصلهم؟ قال: نعم. قال نعم حثه على صلتهم مع أن هذه صفتهم وتعاملهم معها. فالحاصل أن كمال الخلق أن تصل من قطعت وأن تحسن إلى من أساء إليك وأن تعفو عمن ظلمك، هذا حسن الخلق في تمامه وأكمل أحواله. وهذا المعنى مما تدل عليه هذه الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه وعفوا عمن أساء إليهم. قال الثوري رحمه الله: الإحسان أن تحسن إلى المسيء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه.
قال الثوري سفيان رحمه الله: الإحسان أن تحسن إلى المسيء. الإحسان أن تحسن إلى المسيء. الإحسان إلى المحسن يعد ماذا؟ إحسانا، لكنه يتكلم عن رتبة عالية في الإحسان رفيعة، وهي أن تحسن إلى من أساء إليك. أن تحسن إلى من أساء إليك، أن تعفو عمن ظلمك، أن تصل من قطعك، أن تكرم من آذاك. هذه مرتبة عالية عالية في الإحسان، وليس كل أحد يستطيع أن يصل إليها، لكن هؤلاء الذين يصلون إلى هذه الرتبة في الخلق هم قدوات العباد، وهم من يتعلم منهم الخلق. رأيت الآن إذا كان إنسانا سيء الخلق مع شخص ثم يراه يحسن إليه ويقطعه ويراه يصله وماضي على خلقه هذا الكريم، تجد هذا المسيء مع الأيام يتعلم منه الخلق فيقتدي به، فهؤلاء قدوة الخلق، والأخلاق في المجتمعات تقتبس منهم، الأخلاق في المجتمعات تقتبس منهم وتستفاد منهم، ولهذا تعد هذه رتبة عالية جدا في الخلق، أن تحسن إلى من أساء إليك، أن تكرم من آذاك، أن تصل من قطعك، أن تعطي من حرمك. هذه مرتبة عالية في الخلق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وهذا فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام تمم محاسن الأخلاق وكملها، فهو في كل باب من أبواب الخلق كان متصفا به على أتم ما يكون صلوات الله وسلامه عليه، فكان أحسن الناس خلقا. يخبر بذلك خادمه أنس، لازمه خدمة سنوات طويلة، فذكر هذا وصفا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قد كمل محاسن الأخلاق، كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كان حسن الخلق غريزة في النبي صلى الله عليه وسلم جبله الله عليها، واكتسابا من القرآن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي.
قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا من حيث المعنى صحيح، من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث الإسناد غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والأدب أدب الله، ما يمكن ما يمكن أن يصل المرء إلى شيء من الأدب إلا إذا أدبه الله وأكرمه الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قال أحد السلف: إن هذه الأخلاق وهائب، إن هذه الأخلاق وهائب، أي هبات من الله. قال: فإذا أحب الله عبده وهبه منها. فالأدب من الله، الأدب من الله. ولهذا شرع لنا في السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله بالتوفيق لحسن الخلق، مثل الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الدعاء الآخر: اللهم أني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. الآخر: كما اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ما يمكن أن يحسن خلق المرء إلا إذا حسنه الله، ولا يمكن أن يتأدب المرء إلا إذا أدبه الله. ولهذا مطلوب من العبد في باب حسن الخلق من أجل أن يحقق ذلك أمران: الأول كثرة الدعاء، والثاني المجاهدة للنفس. كثرة الدعاء بأن يرزقها الله حسن الخلق، والثاني المجاهدة للنفس. قد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مما يؤثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: الأدب أدب الله وليس أدب الآباء والأمهات. الأدب أدب الله وليس أدب الآباء والأمهات. الآن في تربية الأبناء، إذا أصبح الابن حسن الخلق، جميل الأدب، طيب المعاملة، فهذه من الله على الأبوين أن أكرمهم بأن كان ابنهم على هذا الأدب. كم من الآباء اجتهد في تأديب ولده وتربيته على أحسن ما يكون، لكن ما صار كما يحب. وكم من الآباء ما منه جهد في هذا الباب، ثم يكون ولده من أحسن ما يكون. هذه هبة من الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة لإمام مالك رحمه الله يستفاد منها فوائد، أهمها أمران. الأمر الأول: أن الأب إذا اجتهد مع ولده بالتأديب والتربية، ثم أصبح الولد على أحسن ما يكون في الخلق والأدب، لا يضيف أدب الولد إلى نفسه، لا يقول: أنا كنت أفعل وأنا كنت أفعل وأنا ربيته وأنا، لا ينظر إلى جهده، يقول: الحمد لله، هذا فضل الله. الأدب أدب الله، الأدب أدب الله، وهذا الذي بذلته معه لولا فضل الله عليك لما كان منه ذلك. هذا جانب. الجانب الآخر: إذا كان الأب ما يستفاد من أثر مالك، إذا كان الأب بذل جهدا مع ولده ولكن ما كان الولد على ما يحب، فهذا الأثر في تسلية له، في تسلية له أنه أدى الذي عليه، وهو فيما أداه من تربية لولده سيؤجر على ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ويلقى ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا، أي ما لمست اليم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط، ما قال لي قط أف، يعني ما قال لي ولا مرة واحدة أف. هذا موضع الشاهد وما بعده. ما قال لي قط أف، يعني ولا مرة واحدة، 10 سنوات، 10 سنوات، وهو غلام صغير خادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمع يوما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أف. ومن الناس من يقولها لولده في اليوم مرات، من يقولها لولده في اليوم مرات كثيرة، وهذا 10 سنوات ما سمعها ولا مرة واحدة، ما سمعها مرة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلمة أف يعني من ضعف الخلق أن تكثر على لسان المرء، ومن شناعة الخلق وقبحه أن يقولها الولد لوالده أو لأمه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما. قال: فمن قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. وهذا كلهم من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وكريم تعامله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد في حديث آخر أنه شعث الكف والقدمين، فقيل إن اللين بحسب أصل الخلقة والخشونة لعارض عمل. وفي الحديث
هذا ينظر، هذا الحديث ينظر لعله يبحث عن شعث الكف والقدمين. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الحديث كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وتسليمه للقدر.
التسليم للقدر مما يعين المرء، يعني أحيانا بعض الأمور تقع، يعني ممن طلب شيئا من ابن أو خادم فلم يقع على ما أراد، قد يكون عن تقصير وقد يكون عن خطأ ليس عن تقصير. فتسليم المرء للقدر يعينه على التعامل مع الموقف بالخلق الكريم، يقول في نفسي: ما كتب الله ذلك. فإذا استحضر هذا المعنى هدأت نفسه عن شدة المعاتبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه.
هذا مثال لكمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاته للنفوس، نفوس من يعاملهم ومن يتعاملون معه، وجبره عليه الصلاة والسلام للخواطر. فهذا الصحابي الجليل الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه الصلاة والسلام، لم يقبله، رده لم يقبله. وكان سبب الرد أنه كان عليه الصلاة والسلام محرما، والصيد إذا صاده المرء للمحرم، إذا صاده للمحرم لا يحل للمحرم، لكن لو صاده لنفسه ما قصد به المحرم يحل للمحرم. لكن هنا رده عليه الصلاة والسلام كأنه علم أنه صاده له للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لما رأى ما في وجهي. ما الذي في وجهه؟ تأثر أن هديته ردها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبلها، ومعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد الهدية بل يقبلها، فتأثر من ذلك، لما رأى التأثر على وجهه ما تركه، مع أن رده عليه الصلاة والسلام له سبب، سبب شرعي أنه لا تحل له، فما تركه. قال لما رأى وجهه قد تأثر قال: إن لم نرده عليك إلا أننا حرم، إلا أننا محرمين ولا يحل لنا. هذا من كمال الخلق. الآن بعض الناس في مثل هذا إذا عامل شخصا معاملة فغضب المعامل لسوء فهم منه، لسوء فهم منه لما كان من أخيه، هذا يحصل كثير، يعني يغضب الإنسان وبسبب الغضب أنه ما فهم، يعني ما فهم كلمة قالها أخاه أو موقف من أخيه. فتجد كثير من الناس ما يتلطف معه ويفهمه، يتركه على غضبه، ما يقول له يا أخي لم أقصد كذا، وإنما تجد يقول في نفسه ما دمت أنا لست مخطئ ليغضب إلى ما شاء. هذا كثير من الناس هذه طريقته، أنا يقول ما أخطأت، يريد يغضب يغضب على كيفه. لا، السنة إذا أحسست أنه غضب منك لشيء لم تقصده بينه له. السنة إذا غضب منك أخيك لشيء لم تقصده في قول أو معاملة فبينه له، لا تبقي في نفسه شيئا، هذا من السنة، وهذا مستفاد من هذا الحديث. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحكم بالعلامة، لقوله: فلما رأى ما في وجهي.
لما رأى ما في وجه علم أنه متأثر، أنه متأثر. نعم.
قال: وفيه جواز رد الهدية لعلة، والاعتذار عن ردها تطيبا لقلب المهدي.
نعم، رد الهدية لعلة، مثل هدايا العمال لا تحل إذا كان في وظيفة أو أستاذا ويأتي الطالب يهديه، أو مديرا فيأتي المراجع فيهديه أو نحو ذلك، فيرد الهدية ويبين ما جاء في السنة أن هدايا العمال غلول لا تجوز، فيردها ويبين العلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق. البر هذه الكلمة تشمل الدين كله، تشمل الدين كله عقيدة وعبادة وخلقا، واقرأ ذلك في الآية التي في سورة البقرة التي تعرف بآية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه عقيدة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجمعت هذه الآية في وصف البر بين العقيدة والشريعة، العقيدة والعمل، فهذا فيه أن البر يشمل الدين كله عقيدة وعبادة وخلق. وهنا في هذا الحديث يقول: البر حسن الخلق، مثل الحج عرفة، مثل الحج عرفة، الدعاء هو العبادة، الدين النصيحة، البر حسن الخلق. المعنى بيان كمال أو عظيم أهمية حسن الخلق في البر، وأن مكانة حسن الخلق في البر مكانة عظيمة جدا، وأن من أعظم البر حسن الخلق، وأن من أعظم البر حسن الخلق. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك. حاك في صدرك مثل ما يعبر عنه ابن مسعود: حواز النفوس، ما حز في نفسك، يقول ما حز في نفسك فدعه. حواز النفوس، تجد المرء أحيانا يريد أن يقدم على شيء فيجد في نفسه انقباض، هذه تسمى حواز النفوس، يعني تحز في النفس فتنقبض. قال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في الصدر. حاك في الصدر يعني حز في الصدر، انقبضت النفس، من شرح الصدر له إذن دعه. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ذكر عليه الصلاة والسلام ضابطين في معرفة الإثم. طبعا الإثم المقصود هنا الذي يشتبه المرء، أما الإثم الواضح ما يحتاج إلى هذا الضابط، لكن الإثم الذي يشتبه على الإنسان في أمور تشتبه على الإنسان تجده متردد، هل هي إثم أو لا، هل هي حلال أو حرام. إذا وجد المؤمن نفسه منقبضة غير مشرحة لهذا الأمر، ماذا عليه؟ يتجنبه. هذا ضابط ذكره عليه الصلاة والسلام للمؤمن في الإثم الذي يشكل على المرء. الإثم الذي يشكل على المرء لا يستبين هل هو حلال أو حرام، هل هو جائز أو غير جائز، هل هو إثم أو غير إثم. إذا وجد نفسه فيها انقباض، وإذا وجد أيضا، هذه علامة، والعلامة الثانية إذا وجد نفسه لا أحب أن يطلع عليه الناس أنه يفعل هذا الشيء، فإذا وجد هذين العلامتين فليجتنبه، فإنه إثم. قال: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحاصل أنه إذا أراد الإنسان يقدم على أمر متردد هل هو إثم أو لا، ثم وجد نفسه انقبضت، وجد نفسه أيضا لا يحب أن يطلع عليه الناس أنه يفعل هذا الشيء، فليتجنب فإنه إثم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: البر الطاعة والإثم المعصية، وحسن الخلق يقتدر به صاحبه على فعل المحاسن وترك المساوئ، والإثم يذم صاحبه، والنفس بطبعها تحب المدح وتكره الذم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه.
وهذا الحديث أيضا فيها كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على مكارم الأخلاق. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، أي ليس فيه فحش لا في أقواله ولا في أفعاله، أفعاله سالمة من الفحش وأقواله كذلك سالمة. وهذا من كمال الخلق، من كمال الخلق السلامة من الفحش ودنيء الأفعال وسيء الأقوال. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. وهذا فيه أن كمال خيرية العبد في كمال الخلق، أن كمال خيرية العبد في كمال خلقه، وأنه كلما ازداد خلقا ازداد كمالا في الخيرية، وازداد أيضا كمالا في الإيمان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الفحش ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال، والتفحش تكلف ذلك، أي ليس ذا فحش في كلامه وأفعاله. وقوله: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، لأن حسن الخلق يدعو إلى المحاسن وترك المساوئ.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام.
قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وهذا فيه ثقل حسن الخلق في الميزان، ثقل حسن الخلق في الميزان، وأن مما تثقل به الموازين يوم القيامة الأخلاق. هذا الحديث لما يتأمله المرء يعينه عونا عظيما على التحلي بالأخلاق، لأنه بها يثقل ميزانه. هذه واحدة. الثانية مما يستفاد من الحديث وهي مهمة للغاية، أنك أيها العبد إذا عاملت الناس بالخلق عاملهم به لا لشيء تطلبه منهم، عاملهم به لا لشيء تطلبه منهم، وإنما عاملهم به ليثقل به ميزانك عند الله، ليثقل به ميزانك عند الله. والمرء إذا فعل الخلق لهذا القصد لا يبالي بالتعامل الذي يكون من الناس له، لأنك أحيانا تعامل إنسان بحسن خلق فيسيء الخلق لك، ما تبالي بذلك لأنك ما فعلت حسن الخلق لشيء تطلبه منه، وإنما لشيء ترجوه من الله. ولهذا تجدك مستمرا معه في حسن الخلق لما ترجوه عند الله، يسيء فتحسن، يظلم فتعفو، يؤذي فلا تبالي بأذاه. لماذا؟ لأنك ما ترجو شيء من الناس بهذا، وإنما ترجو شيء عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الحديث من أعظم المعينات على حسن الخلق، يحسن المرء خلقه من أجل أن يثقل ميزانه عند الله. وفي كل مرة يمر عليك مواقف تحتاج إلى حسن الخلق ذكر نفسك بهذا الحديث، أنه مما يثقل به ميزانك عند الله. أردت أن تعفو فتأبت نفسك، ذكرها بهذا الحديث. أساء إليك شخص فأردت أن تسيء، ذكرها بهذا الحديث. عامل بحسن الخلق لا لشيء إلا ليثقل ميزانك عند الله. ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. قال: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. هذا سيء الخلق. الأول حسن الخلق ميزانه ثقيل، وهذا يبغضه الله، سيء الخلق. إن الله يبغض الفاحش البذيء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضيلة حسن الخلق، لأنه يورث لصاحبه محبة الله ومحبة عباده.
محبة الله هذه مستفادة مما بعده، وإن الله يبغض، يعني هذا يفيد أن الذي قبله أنه محبوب عند الله، وأن الله يحبه. وقد تقدم معنا في الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: وفيه قبح الفحش والبذاءة، لأنه يورث البغض من الله وعباده.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله هذا في المعاملة بين العبد وبين الله، وحسن الخلق هذا في جانب المعاملة بينه وبين العباد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله هذا في معاملة العبد بينه وبين الله تكون قائمة على ماذا؟ التقوى. وخالق الناس بخلق حسن هذا يتعلق بالمعاملة بينه وبين العباد، أن تكون قائمة على حسن الخلق. فإذا تقوى الله وحسن الخلق هذان اللفظان جمعا أصول المعاملة، هذان اللفظان جمعا أصول المعاملة، المعاملة بينك وبين الله، والمعاملة بينك وبين الخلق. أما المعاملة بينك وبين الله فهي قائمة على التقوى، وأما المعاملة بينك وبين الخلق فهي قائمة على حسن الخلق، عامل وخالق الناس بخلق حسن. سئل أن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. في الحديث قال: من يضمن لي ما بين فكيه وبين فخذيه أضمن له الجنة. الفم والفرج هذان العضوان خطيران جدا، من خطورتهما ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث، أن أكثر ما يدخل به الناس النار الفم والفرج، أكثر ما يدخل به الناس النار الفم والفرج، وهذا يوجب على المرء أن يصون لسانه وأن يحفظ فرجه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فاللسان والفرج خطيران غاية الخطورة، عضوان خطيران غاية الخطورة، ومن خطورتهما أنهما أكثر ما يدخل به الناس النار يوم القيامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: التقوى تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه.
نعم. وهذا فيه أن هذا الحديث جمع بين أصلين عظيمين في المعاملة، المعاملة بين العبد وبين الله تكون قائمة على التقوى فيصلح ما بينه وبين الله، والمعاملة مع الخلق تكون قائمة على حسن الخلق فبه يصلح ما بينه وبين العباد. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.